بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه: اذهب فإن الدال على الخير كفاعله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأله سائل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما أحب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت شجرة تؤذي أهل الطريق، فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فأدخل بها الجنة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها مرتب المسند الشيخ البنا فيما جاء في الترغيب في الدعوة إلى الخير وإلى الهدى وأعمال الخير. فذكر في هذا الباب أحاديث ذكرنا بعضها قبل ذلك، ومن هذه الأحاديث حديث لبريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه: اذهب فإن الدال على الخير كفاعله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله أن الإنسان الذي يفعل الخير والذي يدل على الخير كلاهما لهم أجر عند الله سبحانه، ويستويان عند الله سبحانه في الأجر، وإن كان أحدهما قد يكون بمضاعفة الأجر أعظم من الآخر، ولكن في أصل الأجر يستويان، الذي يدل على الخير والذي يفعل الخير. وأصلها فيها قصة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يطلب منه أن يعطيه ما يركب عليه، انقطع بالرجل، أعيا بعيره أو كل بعيره وانقطع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيره بعيرا حتى يركب عليه ويكمل طريقه، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدله: اذهب إلى فلان، فذهب إلى فلان ففلان أعطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. في رواية: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا إنسان دل إنسانا: اذهب إلى فلان، هذا ممكن يعينك، فذهب إلى فلان فأعانه، فيؤجر الإثنان على هذا الخير، يبقى خير فعل يؤجر عليه الذي فعله ويؤجر عليه الذي دل عليه، كلاهما له أجر، ولكن الذي أعطى قد يضاعف له هذا الأجر أكثر من الآخر، لكن في أصل الخير وفي أصل الأجر كلاهما له أجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فيستويان في الأصل، وقد يضاعف الله عز وجل للآخر الذي فعل أضعافا فوق من دل. من الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأله سائل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. الشفاعة أصلها من الشفع، والشفع عكس الوتر، الوتر الانفراد الواحد، الشفع التثنية، فيشفع إنسان بآخر يعني يأتي بآخر، فهذا الإنسان الشفيع كأنه مدافع عن الأول، مبين حجة الأول واستحقاق الأول، فقال: اشفعوا تؤجروا. فهنا السائل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذا السائل، هل هو ممن يستحق أو لا يستحق، ولعل الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سكت وانقبض عن هذا الإنسان لعلهم أيضا ينقبضون ويسكتون، فيعلمهم: لا، يمكن هذا الذي انقبضت أنا عنه يكون محتاجا، اشفعوا تؤجروا. إذا كان حد يعرف هذا الإنسان ويعرف حاجة هذا الإنسان يبلغني حاجة هذا الإنسان، فكأنه جاء شفيعا معه، جاء ثانيا معه، هذا طلب الحاجة وهذا أعانه عليها، فيؤجر هذا الإنسان الشفيع على أنه شفع لأخيه المسلم وبلغ حاجته التي لا يقدر على تبليغها وحده، فقال اشفعوا تؤجروا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وجد ذا حاجة وصاحب الحاجة رفع حاجته فلم يقبل منه وكان مستحقا، وهذا الإنسان له وداها أنه يبلغ لا هذا يستحق فأعطه لفلان هذا، افعل ذلك واشفع لهذا الإنسان وبلغ حالة الإنسان المستحق مع كثرة من لا يستحقون. كل إنسان يطلب الشيء الذي لا يستحقه ولا يكون أهلا له، فلعل المعطي ينقبض عن الجميع ولا يعطي. هذا حاصل، تلاقي لما تيجي تدي الإنسان مالا صدقة يطلع لك واحد واثنين وثلاثة يكتب إلا أمامك، تبقى ما انتش عارف من يستحق ومن لا يستحق. فهنا الإنسان إذا ولد كثير يأخذ ولا يستحقون، يأخذ الصدقة منه ويأخذ من الثاني ويأخذ من الثالث، بعدين يكتشف إنه غني مرة واثنين وثلاثة الأخر لا مش حد لحد حاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنين اشفعوا تؤجروا، إذا وجدت في ذلك إنسانا انقبض عندي حاجة مع قدرته على العطاء ومع حاجة هذا الإنسان فاشفع أنت له وقل لا هذا يستحق أعطي فلانا اشفعوا، فإذا شفعت تؤجروا فقد دللت على الخير فلك مثل أجر الإنسان الذي فعله. قال اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب، تبليغ حاجات أصحاب الحاجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله يقضي على لسانه صلى الله عليه وسلم ما يشاء، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيأتي الوحي من الله عز وجل فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يستفيد منه الجميع. من الأحاديث حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ الإنسان الذي يصلي الصلاة المفروضة هذا له درجة، الذي يصلي النافلة مع الفريضة هذا له درجة أعلى منه. طيب الأصل في المسلمين أنهم يصلون وأنهم يصومون وأنهم يتصدقون، الأشياء الواجبة هذه أصل إن هي موجودة بين المسلمين، ولكن يتفاضلون في درجة النوافل. النوافل أما إنه معناه إنه مصلي صلاة الفريضة والآخر مصلي صلاة الفريضة وأفضل منه ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لا ليس الفريض، الفريضة الأصل أنها يأتي بها كل إنسان مسلم، الصلاة الصوم الزكاة، لكن التنفل بالنوافل فوق الفريضة يقضي وقته في النوافل هذا له أجر عظيم جدا. من أعظم من هذا أجرا؟ من أعظم عند الله عز وجل أجرا من هذا الذي يفرغ وقته للنوافل؟ النافلة للإنسان هذه عبادة قاصرة لازمة لنفسه، يبقى أنا أصلي صلاة النافلة نفعها لي، فإذا الإنسان نفع أخاه المسلم هذا نفع متعدي، هو بذل والآخر استفاد فيؤجر هذا الفاعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، أن الإنسان المؤمن يصلح بين المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هنا الإصلاح بين المؤمنين هذا أعظم من التفرغ للنوافل، يبقى هنا الإنسان يأتي بالفريضة ثم يتنفل بعدها، فإذا كانت النافلة تتعارض مع إصلاح بين المسلمين يقول لك الإصلاح أفضل، هذا درجته أعلى، يبقى النافلة لها ثواب الإصلاح ثوابه أعلى، لأنه يكف عن المسلمين فتنة تكون بين بعضهم أو بين جميعهم. إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلقة، لو تركت النزاعات بين المؤمنين والفتن بين المؤمنين تحلق دين هؤلاء، فقال لنا فساد ذات البين هي الحلقة، تحلق إيه؟ لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين كما جاء في رواية لهذا الحديث. فإذا حصل التنازع والخصوم والاقتتال بين المسلمين إيه اللي هيحصل من وراء ذلك؟ وكل إنسان متنازع مع الآخر حصلت خصومة، الخصومة تجعل الإنسان ينسى دينه ينسى نفسه، فيقوم يفجر في خصومته، يتعنت في طلبه، يتشدد مع صاحبه، هذا يشتم هذا يسب، هذا يدبر المكايد والحيل، فالفتن بين المسلمين تسلبهم دينهم شيئا فشيئا. فكأن هذا الذي ترك النافلة وتفرغ للإصلاح بين المسلمين حفظ عليهم دينهم، حافظ عليهم فرائضهم، فكان أعظم درجة عند الله من الذي يتفرغ للنافلة، هذا نفعه متعد بخلاف الآخر نفعه قاصر على نفسه. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. من الأبواب اللي في ترتيب المسند هنا باب في الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وإرشاد الضال. المؤمن مطالب بخصال الإيمان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا كله من الإيمان. الإنسان يأمر معروف، هذا من الإيمان، ينهى عن المنكر، هذا من الإيمان. الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويأتي بالخير، غير ذلك من الخصال، كله من الإيمان. قال لنا أعلى الإيمان التوحيد لا إله إلا الله، أدنى خصال الإيمان أن تميت الأذى عن الطريق، هذا من الإيمان. إيه الثواب اللي في أدنى شعب الإيمان هذه؟ أدناها إماطة الأذى عن الطريق. يمكن إنسان يسمع كلمة أدناها فيقوم يحتقر العمل، هذا ده عمل بسيط، أدنى الإيمان. لكن يا ترى قد إيه المكافأة؟ لا تنظر إلى قلة العمل. أنت ماشي لقيت قشرة موزة مرمية ممكن حد يتزحلق فيها يقع، رمتها برجلك، جبتها بعيد، ناحتها عن الطريق برجلك، أنت في نفسك ترى هذا العمل عمل بسيط جدا، إيه اللي أنا عملته يعني؟ شلت القشرة من المكان، شوكة ممكن تأذي الناس ناحتها، لعلك فعلت هذا وأنت ماشي ونسيت بعد ذلك هذا، أنت تنسى، لكن الله الكريم لا ينسى سبحانه وتبارك وتعالى، يشكر لك صنيعك هذا الذي نسيته أنت. شوفوا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت شجرة تؤذي أهل الطريق، فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فأدخل بها الجنة. شجرة تؤذي الناس في الطريق، الشجرة ممكن نتخيل أنها شجرة كبيرة، ممكن نتخيل أنها شجرة شوك صغيرة في الطريق، نحاها الإنسان يبقى تحتاج لعمل واحد بس، يبقى معنى كانت شجرة صغيرة، شجرة يقدر إنسان واحد أنه يزيل هذه الشجرة، فنحاها عن الطريق فأدخل بهذا الفعل الجنة. في رواية للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل من المسلمين بجذل شوك في الطريق، بجذل شوك في الطريق، يبقى هنا شجرة أو الجذل اللي هو أصل الشجرة، أصل الشجرة، فكذلك العود، العود اللي يكون في الطريق يطلق عليه الجذل، فمر الإنسان كأن شجرة شوك صغيرة أو أصل شجرة شوك صغيرة مولودة في الطريق، مر بها الرجل فقال: لأميطن هذا الشوك عن الطريق ألا يعقر رجل المسلمة. يبقى هنا النية الحسنة الجميلة من هذا الإنسان إنه هزيل هذه الشجرة اللي فيها شوك عن الطريق حتى لا تجرح مسلمة، ألا يعقر لا يجرح مسلمة. قال: فغفر له، غفر الله عز وجل له، أو فغفر له، يعني غفر الله سبحانه. في رواية أخرى: دخل عبد الجنة بغصن شوك. يبقى رواية كان جزل عود من الشجرة، رواية كان شجرة، رواية ثالثة لا ده غصن من الشجرة، غصن بس في شوك كان في الطريق. قال: بغصن شوك على ظهر طريق المسلمين فأماطه عنهم. يميط الإنسان الأذى احتسابا عند الله أن يؤجره الله سبحانه فيأخذ هذا الأجر العظيم. في رواية أخرى قال: بينما رجل يمشي على طريق وجد غصن شوك فقال: لأرفع عنا هذا لعل الله عز وجل يغفر لي. لعل الله عز وجل، هنا النية، النية، الإنسان دائما يراقب ربه سبحانه وتبارك وتعالى، أعمل هذا الخير واستحضر أن ربنا إمتى ربنا يغفر لي بهذا الشيء. قال الرجل لعل الله عز وجل يغفر لي فرفعه فغفر الله له به وأدخله الجنة وأدخله الجنة. ده حديث أبي هريرة وذي الرواية اللي فيه. حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت شجرة في طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. كأن الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل له الأجر العظيم على إماطة هذه الشجرة التي كانت تؤذي الناس، جعل شجرة أفضل منها في الجنة يتقلب هذا الإنسان في ظلها، يبقى شجرة عظيمة جدا مليانة فيها الخير العظيم وهو يتقلب في ظلها في الجنة بعمل بسيط فعله الإنسان. لذلك لا تحتقر من عمل الخير شيئا، افعل الخير وأحسن النية ترجو الثواب بذلك يؤجرك الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.